أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوان، بدأنا في الدرس السابق في تعريف علم الكلام كمقدمة للدخول في مواضيع هذا العلم، وأيضا شرحنا الغاية من هذا العلم وفوائد هذا العلم. فقلنا في تعريف علم الكلام، أولا استنتجنا التعريف الأول من المواضيع التي تدرس في هذا العلم، والتعريف الثاني من غاية هذا العلم، ثم عرجنا على توضيح غايات هذا العلم، وقلنا هناك غاية تنويرية وغاية دفاعية. وثم تحدثنا عن فوائد علم الكلام، أولا بالنسبة للدارس، وقلنا هناك فائدة علمية وفائدة عملية وللآخرين، وبالنسبة لإثبات العقيدة من خلال نظرنا أنها باعتبار علم الكلام هو أصول الدين، فإن الدفاع عنه هو حفظ لقواعد هذا الدين، الفائدة الثالثة. وأيضا الفائدة الرابعة هو معرفة أن فروع الدين أو السلوك العملي للإنسان هو مقتبس من هذه الأصول. إذن بدأنا بمقدمتين، والآن نستعرض المقدمة الثالثة وهي مرتبة هذا العلم. ما هي مرتبة هذا العلم أو أهمية الأفضل أن يعنون هذه المقدمة تعنون بأهمية علم الكلام؟ والحقيقة أن أهمية علم الكلام كما وردت في الكتاب العزيز أن الله سبحانه وتعالى حين أرسل أنبياءه أعطاهم القدرة على إيراد الحجج لإثبات صحة دعواهم، كما جاء في قوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. فالجدال هنا بمثابة إيراد الحجج والأدلة القاطعة على صحة دعوة نوح عليه السلام، وهذا هو علم الكلام الذي نتحدث عنه. وكذا عن إبراهيم قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. كذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وآله بدعوة الناس من المشركين وأهل الكتاب إلى هذا الدين بقوله تعالى: وجادلهم بالتي أحسن. أو خاطب سبحانه وتعالى المسلمين جميعا وبضمنهم النبي صلى الله عليه وآله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إذن هذه الآيات الكثيرة تدلل على أهمية الحوار والدعوة عن طريق الجدال الحسن بإثبات الحجة القاطعة أمام الخصم ورد شبهه وأضاليله. من هنا يتبين أهمية هذا العلم في الدعوة إلى الحق وإرشاد الناس إلى الهدى. كذلك نرى في السنة النبوية أيضا حث على دراسة هذا العلم واستخدامه في مجال الدعوة إلى هذا الدين الحنيف، كما ورد عن الإمام الصادق في قوله لعبد الرحمن بن الحجاج: كلم أهل المدينة فإني أحب أن يرى في رجال الشيعة مثله. كذلك الإمام الصادق سلام الله عليه أمر زرارة بأن يجلس في المسجد النبوي ويفتي الناس، كما أنه مدح هشام بن الحكم الذي كان أحد علماء الكلام وكان لسان الشيعة الذي يناضل عنهم ضد أعدائهم. كل هذه الأدلة تثبت بأن تعلم هذا العلم ضرورة، إن لم يكن لجميع المسلمين فإنه يجب أن تكون هناك فئة من المسلمين قادرة على إيراد الحجج لإثبات صحة عقيدتها والدفاع عنها أمام الآخرين الذين يحاولون بث الشبه والأضاليل عليها. وردت كلمات أو روايات عن أهل البيت سلام الله عليهم في بعضها تنهى عن علم الكلام، وهذه الروايات يمكن أن تؤول بأنها تنهى عن علم الكلام إذا كان الشخص الذي يمارس هذا العلم غير أهل له، أي أنه لا يمتلك القدرة العلمية الكافية التي يستطيع بها أن يناضل أو يدافع عن عقيدته، أو أن الشخص ربما يستخدم علم الكلام في الدفاع عن العقائد الباطلة، هذا الذي ورد في الروايات النهي عنه. هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة تتحدث عن أسماء هذا العلم، وهناك خمسة أسماء وردت في هذا المصنف. الأول هو علم أصول الدين، أي ما يتحدث عن أصول الدين وهي التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد يوم القيامة. والاسم الثاني هو علم التوحيد والصفات، يعني ما يتحدث عن وجود الله سبحانه وتعالى وصفاته الذاتية وصفاته الفعلية. أيضا سمي بالفقه الأكبر مقابلة مع الفقه الأصغر، لأن الفقه الأصغر هو مهمته البحث في فروع الدين، أما الفقه الأكبر فمهمته البحث في أصول الدين، إذا سمي هذا العلم بالفقه الأكبر. وسمي أيضا اسما رابعا هو علم النظر والاستدلال. لماذا؟ لأن مهمة هذا العلم هو إيراد الحجج والأدلة العلمية العقلية والنقلية لإثبات العقيدة الصحيحة، فهو يعتمد على الاستدلال أي على الدليل، لذلك سمي بعلم النظر والاستدلال. وسمي بعلم الكلام وهو الاسم المشهور الذي اصطلح عليه أخيرا باعتبار أنه بدأ أولا، أما سبب تسميته بعلم الكلام فلأنه بدأ بالكلام، أو أن أول مسألة بدأ الحوار حولها هي مسألة كلام الله سبحانه وتعالى، وسوف نستعرض ذلك بالتفصيل عند ما نقوم بتطبيق العبارة في الكتاب. مرتبة علم الكلام، أنا قلت بأنه يجب أن تكون أهمية علم الكلام أو ضرورة علم الكلام أفضل من عنوان مرتبة علم الكلام. إذا وقفت على الفوائد التي ذكرناها لعلم الكلام، الفوائد الخمسة اللي شرحناها سابقا في الدرس السابق، تتضح لديك المرتبة العظيمة، يعني الأهمية العظيمة، المنزلة العظيمة التي يحتلها هذا العلم بين سائر العلوم، بل منها يعلم أنه رأس العلوم وأشرفها، طبعا لأنه هذا العلم مهمة الدفاع عن العقيدة، والإنسان أمشي في حياته عقيدته، فهو تقريبا أشرف العلوم. وزيادة في التأكيد والإيضاح لأهمية ومرتبة هذا العلم الشريف، نورد جملة من آيات الكتاب العزيز وروايات العترة الطاهرة في هذا المجال. الكتاب يعني الأدلة التي وردت في الكتاب العزيز. يقف كل تال لكتاب الله تعالى على المرتبة الجليلة التي يتربى عليها علم الكلام، ونحن نقتطف فيما يلي بعض الآيات ونحن نقتطف فيما لبعض الآيات المرشدة إلى ذلك. أولا، لقد استعمل نوح عليه السلام في مواجهة قومه الكافرين به أسلوب الجدل في الدين لإثبات ما جاءهم به وإبطال أقاويلهم، ودأب على ذلك حتى ضجوا منه. احنا نعرف أن نوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، كل هذه الفترة كان يدعوهم إلى دين الله، ولذلك كان يقول وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستكشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ومع هذا كان نوح عليه السلام يحاول أن يأتيهم بطريقة الجدال الحسن، يجادلهم بالتي أحسن، بالموعظة الحسنة، بالذكر الطيب، بالحوار الهادئ العلمي، ولكن القوم أصروا واستكبروا. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. ثانيا، ذكر تعالى أن إبراهيم عليه السلام حاج كافرا في الله تعالى. بالحقيقة أن إبراهيم عليه السلام حاجهم في أول أمر حينما نظر إلى النجوم وقال هذا ربي، ثم نظر إلى القمر وقال هذا ربي، ثم نظر إلى الشمس قال هذا أكبر، فلما أفل قال إني فلما أفلت قال إني لا أحب الآفلين. هاي طريقة الاحتجاج، أنه التسليم بما يقول القوم ثم إثبات أن هذا الرأي الذي سلم به متناقض وغير صحيح وغير منطقي وخاطئ، هذا ما استعمله إبراهيم مع قومه. كذلك إبراهيم استعمل هذه المحاججة مع نمرود الملعون الذي كان حاكما أنذاك وادعى الربوبية. قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. هذا اللي حاج إبراهيم اللي هو النمرود، هذا ملك كان. إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت. جاب لاثنين مسجونين، واحد أطلق صراحة وواحد قتله، فقال له أنا أحيي ويميت. هو هاي مغالطة، لكن إبراهيم جوايا لأن حتى يقنع الناس الآخرين البسطاء اللي تمر عليهم هيك خداع. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هاي بعد شي سوى؟ فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن طريق الحوار العلمي الهادئ، المجادلة بالتي أحسن، الموعظة الحسنة، هو الطريق للدعوة إلى العقيدة الصحيحة. ثلاثة: وحج إبراهيم قومه مستدلا بأفول الشمس والقمر والنجوم بعد طلوعها على عدم رؤيتها، ثم حجوه بقهر الآلهة وسخطها، فأجابهم بحجة المضادة، وقد مجد القرآن وفخم هذه الحجة بقوله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. أربعة: أمر الله تعالى نبيه بجدال مخالفيه بقوله: وجادلهم بالتي هي أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله سبحانه وتعالى أن يجادلهم بالتي أحسن، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا يجادلهم بالتي أحسن، لأن رسول الله كان على خلق عظيم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هو كان يعامل المسلمين والكافرين وأهل الكتاب بخلقه العظيم ودعوته بالموعظة الحسنة والأخلاق الطيبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية البشر جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. خمسة: كما أمره تعالى باستنطاق الكافرين بما لديهم من أدلة لإبطالها، قال تعالى: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم يقول دائما: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. دائما يطلب منهم الدليل القاطع، البرهان الصحيح، البرهان الناصع البين الواضح، وإلا فلا معنى لاعتقادهم دون أي دليل، مجرد تقليد للآباء ولما سبق. ستة: وأذن الله تعالى للمسلمين بمجادلة أهل الكتاب متبعين أسلوب البرهان الصحيح والمنطق السليم، قال تعالى: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. هذا وإن في كثير من الآيات القرآنية استدلالات منطقية على مبادئ العقيدة الإسلامية الحقة وإبطالا لشبهات المشركين وأهل الكتاب، بل جعل القرآن الكريم البرهان والدليل السبيل الوحيد المقنع لتبني عقيدة من العقائد دون التقليد الذي ذمه في عدة من آياته كما سيأتي. دائما نرى أن القرآن حينما يحاول أن يذم الكافرين على عقيدتهم فيذكر قولهم: إنا وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. دائما الكافرون لا حجة لهم سوى تقليد مجتمعاتهم، كما سحنا في مجتمعنا الحاضر من نقول بالعامية: قابل آل حشر مع الناس عيد، أو أنا لقيت الناس كلها هيجي، أنت منين جبت لنا هذا شيء جديد، منين طلعته؟ كأنما ما وجدوا عليه آباؤهم، ما وجدوا عليه مجتمعاتهم هو الصحيح. لا يحاولون أن يحركوا أدمغتهم ويعملوا فكرهم في أن ما هم عليه هل هو صحيح أو خاطئ. لذلك حاول القرآن دائما أن يحرك عقولهم. لذا نجد أن كثيرا من نهاية القرآن لعلهم يعقلون، إن في ذلك الآيات لأولي الألباب، هذه تتردد كثيرا في القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يريد من الإنسان أن يحرك عقله وفكره، وأن لا يؤمن بشيء إلا إذا كان هناك دليل قاطع وبرهان واضح على صحته. كل هذا يرشدنا إلى مقام وأهمية الاستدلال والمجادلة في إحكام بنيان العقيدة. يجب أن تكون العقيدة محكمة البناء، ليست عقيدة عاطفية أو تقليدية، إنما عقيدة قائمة على أسس منطقية وعلمية راسخة حتى لا تتزعزع أمام الشبهات والأباطيل، وهو السبيل الذي يسلكه علم الكلام. هذا ما ورد في الآيات القرآنية في الكتاب العزيز. الآن في السنة حتى أئمة أهل البيت عليهم السلام على مناظرة أهل الباطل والمعاندين لإثبات العقيدة ودفع شبهاتهم، كما بجلوا عليهم السلام رجالات هذا العلم. أهل البيت عظموا رجالات هذا العلم لأن هؤلاء باعتبارهم في الخطوط الأمامية في الدفاع عن العقيدة، فكانوا يحترمون كل رجالات هذا العلم من المتكلمين من الشيعة، من أصحابهم الذين أوتوا المقدرة على المجادلة ونصرة المذهب. وفيما يلي ننقل بعضا من هذه الروايات. أولا عن النضر بن الصباح قال: كان أبو عبد الله الصادق عليه السلام يقول لعبد الرحمن بن الحجاج: كلم أهل المدينة فإني أحب أن يرى في رجال الشيعة مثلك. يعني قل له الإمام سلام الله عليه: أنا أتمنى أشوف هواية مثلك برجال الشيعة، أنتم القدرة والإمكانية والإمكانية العلمية على مجادلة الآخرين وإثبات عقيدة صحيحة. ثانيا قال الإمام أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام لمحمد بن حكيم: كلم الناس وبين لهم الحق الذي أنت عليه، وبين لهم الضلالة التي هم عليها. إذن هذا واجب مهم، الدفاع عن العقيدة، تبيان العقيدة الصحيحة ورد العقيدة الباطلة. ثلاثة سأل هشام بن الحكم الإمام الصادق عليه السلام عن أسماء الله تعالى واشتقاقها، فأجابه ثم قال له: أفهمت يا هشام فهما تدفع به وتناضل به أعداءنا والمتخذين مع الله عز وجل غيره؟ قال هشام: نعم. فقال عليه السلام: نفعك الله به وثبتك يا هشام. قال هشام: فوالله ما قهرني أحد في التوحيد حتى قمت مقامي هذا. إذن المسألة من الأهمية بمكان أن الإمام سلام الله عليه كان يربي أصحابه وتلاميذه على هذا العلم وعلى الطرق الصحيحة في إثبات عقيدتهم. أربعة قال يونس بن يعقوب: ورد رجل من أهل الشام على الإمام الصادق عليه السلام يريد مناظرة أصحابه، فقال لي أبو عبد الله عليه السلام يعني الإمام الصادق: يا يونس لو كنت تحسن الكلام كلمته. فقال: يا لها من حسرة. إذن الظاهر أن يونس هذا لم يكن من أهل الكلام، لم يكن من علماء الجدل والحوار، وكان متحسرا لأن الإمام أراد أحد علماء الكلام أن يكلمه. يقول: فأدخلت حمران بن عيون والأحول الطاقي يعني مؤمن الطاق رضوان الله عليه، وهشام بن سالم الجواليقي، وقيس بن الماصر، وهؤلاء كلهم من المتكلمين من متكلمي الشيعة، وكان المجلس منعقدا في خيمة صغيرة في طرف الحرم يستقر فيها الإمام عليه السلام أياما قبل الحج. الإمام كان من عادته من يحضر موسم الحج يحضر خيمة يقعد بيها حتى يجون الوفود، يجون كلهم يمرون على الإمام، خاف بعد عنده سؤال عن أمور دينه، فالإمام موجود بهذه الخيمة، يجون يم الإمام ويسألون الإمام. فأخرج الإمام عليه السلام رأسه من خيمته فإذا هو ببعير يخب، يعني جاي بعير منك يمشي يخب، لأن مشي البعير يسمونه خبب. فقال عليه السلام: هشام ورب الكعبة. فوردنا هشام بن الحكم وهو أول ما اختطت لحيته، يعني بعد شاب مراهق تو صايرة لحيته، وهاي إلى الأهمية. الإمام ما عظم ذولاك أصحابه مثل ما عظم هشام، مع العلم أن هشام كان شابا مراهقا أول ما اختطت لحيته، يعني أول مرة صار لحيته بيها خطبعتي بعدها ما دات شيء توها. فورد هشام بن الحكم وهو أول ما اختطت لحيته، فوسع له الإمام عليه السلام وقال: ناصرنا بقلبه ولسانه ويده. ثم أمر الإمام عليه السلام أصحابه واحدا واحدا بتكليم الشامي. ليش الإمام أمرهم واحد واحد؟ حتى أمام الإمام يقومون بهاي العملية، فأي خطأ عندهم راح الإمام من ينتهون يصحح لهم حتى يعلمهم يدربهم. مسألة عملية، كأنما تطبيق عملي أمام الإمام على عملية الحوار والنقاش العلمي. فأي واحد عنده خطأ بعدين الإمام يصحح له، يبين له أخطاء حتى ما يرتكبها مرة أخرى. ثم أمر الإمام عليه السلام أصحابه واحدا واحدا بالتكليم الشامي، وكان هشام بن الحكم أجودهم في المناظرة حتى انتهى الأمر إلى إيمان الشامي. يعني بعد كل هذا استطاع أصحاب الإمام سلام الله عليه أن يقنعون الشامي بأن يكون من أتباع أهل البيت سلام الله عليهم بعد أن كان من المخالفين. وعندها التفت الإمام عليه السلام إلى أصحابه وشرع يبين لهم مرتبة كل منهم في المجادلة. هسه بعد ما انتهوا الإمام بدأ يوضح لهم كل واحد شنو مرتبته، شنو الأخطاء اللي عنده، حتى انتهى إلى هشام بن الحكم فقال: مثلك فليكلم الناس. إذن هشام مع أنه صغير العمر كان أفضلهم وكان أعلمهم في طريقة الحوار وإثبات الحجة. وقال الإمام الصادق عليه السلام عندما بلغه موت محمد بن الطيار، وهو أيضا أحد متكلمي الشيعة، رحم الله الطيار ولقاه نظرة وسرورا: فلقد كان شديد الخصومة عنا أهل البيت. ستة، اجتمع إلى الإمام أبي محمد الحسن بن علي العسكري قوم من مواليه والمحبون لآل الله أو لآل رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال له: يا ابن رسول الله، إن لنا جارا من النصاب يؤذينا ويحتج علينا في الأول والثاني والثالث على أمير المؤمنين عليه السلام، ويورد علينا حججا لا ندري كيف الجواب عنها والخروج منها. اجئ أحد أصحاب الإمام العسكري سلام الله عليه، قال: يا ابن رسول الله، احنا هاي منطقتنا شيعة، بس اكو واحد يمنا ناصبي يجي عنده معرفة بعلم الكلام فيجادلنا، يحاول يثبتنا بأن الخلفاء الثلاثة أفضل من أمير المؤمنين، وإحنا متأذين وما عندنا إمكانية. فقال عليه السلام لبعض تلامذته، هذول اللي عندهم الإمكانية العلمية: مر بهؤلاء إذا كانوا مجتمعين يتكلمون، فتستمع إليهم فيستدعون منك الكلام، فتكلم وأفحم صاحبهم واكسر عربه وفل حده ولا تبقي له باقي. الإمام سلام الله عليه لما شاف شيعته متأذين وما عندهم إمكانية يردون المخالفين، أمر أحد تلامذته من جهابذة المتكلمين، راح قال له: روح مر عليهم شوفوا من يجتمعون، من يسولفون، يناقشون، انت طب بالنص وافحم هذا وغسله فد مرة غسله زينة بحيث ما تخلي له أي أثر. فذهب الرجل وحضر الموضع وحضروا، وكلم الرجل فأفحمه وصيره لا يدري أفي السماء هو أو في الأرض، تخلى امتي على قول مع كما نقول في المثل الشعبي تي صوت شعبه، يعني بحيث أفحمه استطاع إفحامه لأنه صاحب معرفة بعلم الكلام، معرفة في إرادة الحجج، في إفحام الخصم. قالوا: ووقع علينا من الفرح والسرور ما يعلمه إلا الله تعالى، وعلى الرجل والمتعصبين له من الغم والحزن مثل ما لحقنا من السرور. فلما رجعنا إلى الإمام عليه السلام قال لنا: إن الذين في السماوات لحقهم من الفرح والطرب بكسر هذا العدو لله أكثر مما بحضرتكم، يعني الملائكة فرحوا أكثر من عندكم، والذي كان بحضرة إبليس وعتاة مردته من الشياطين من الحزن والغم أشد ما كان بحضرتهم. يعني هم مش قد ضاجوا، إبليس وربعه أيضا ضاجوا، وانتم مش قد فرحتوا، الملائكة بالسماء فرحوا. ولقد صلى على هذا العبد الكاسر له ملائكة السماء. شوف هذا إش قد إلى يعني منزلة عظيمة، إشقد إلى ثواب عظيم. هذا اللي أفحم المخالفين، شو يقول عنا الإمام سلام الله عليه؟ ولقد صلى على هذا العبد الكاسر له ملائكة السماء والحجب والعرش والكرسي، وقابله الله تعالى بالإجابة فأكرم إيابه وأعظم ثوابه. ولقد لعنت تلك الأملاك عدو الله المكسور، وقابله الله تعالى بالإجابة فشدد حسابه وأطال عذابه. إذن المسألة من الأهمية بمكان أنها هي الأساس، هذا العلم ومعرفة هذا العلم والحجج هو الأساس في الدفاع عن العقيدة. ولقد والأخبار الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في مجال الأمر والحث على مناظرة المخالفين لإثبات العقيدة الحق وإبطال شبهاتهم وتعظيم متكلم المذهب كثيرة، وما ذكرناه كان نماذج منها. إلى أن نتحدث عن شبهة النهي عن علم الكلام. جاء في بعض الأخبار النهي عن الخوض في المجادلات العقائدية، وفي بعض آخر النهي عن الكلام في الذات الأحدية، فتوهم البعض من ذلك حرمة علم الكلام. يعني الأئمة نهوا بعض الناس عن الدخول في هذه لأنه ما عندهم إمكانية، فخاف الدورة تزداد الشبه عليهم ويظلون، فالأئمة منعوهم، يعني بس اللي عندهم إمكانية سمحونهم. فتوهم بعض الناس أن هذا حرام علم الكلام، وهذا طبعا ناتج عن قلة التدبر وعدم المراجعة إلى سائر روايات الأئمة عليهم السلام، والنظر في الروايات الناظر في الروايات يدرك أن لهذا النهي وجوها عدة. هسه نذكر وجوه النهي، ليش الأئمة سلام الله عليهم نهوا عن علم الكلام؟ نهوا بعض أصحابهم وليس كل أصحابهم. أولا موقع التقية الذي كان فيه الشيعة في بعض أنحاء البلاد الإسلامية وفي بعض الأزمات مثل أزمة خلق القرآن. إذا سامعين أنه في عهد العباسيين في زمن المأمون واستمرت هذه العملية حتى زمن المتوكل، أوجد العباسيون فتنة خلق القرآن. فالمأمون كان يتبع المعتزلة ويقول بخلق القرآن، باقي المذاهب الإسلامية كانوا لا يقولون بخلق القرآن، يعتبرون القرآن هو كلام الله ولا يمكن أن يكون مخلوق وهو قديم. هاي الفتنة قتلت كثير من المسلمين، فالإمام ما راد الشيعة يشتركون بهذه الفتنة، لأن الفتنة هي ما تخدم، سواء أنت قلت هذا المعنى أو قلت هذا المعنى ما راح تخدم الإسلام. أوجدوا العباسيين حتى يشغلون المسلمين بيناتهم حتى يكون هم مسلطين على الحكم. روى محمد بن عيسى ابن عبيد الطيني أنه كتب الإمام الهادي علي بن محمد بن علي بن موسى الرضا عليهم السلام إلى بعض شيعته ببغداد، بسم الله الرحمن الرحيم، عصمنا الله وإياك من الفتنة، يعني فتنة خلق القرآن، فإن يفعل فقد أعظم بها نعمة، وإلا يفعل فهي الهلكة. نحن نرى أن الجدال في القرآن بدعة اشترك فيها السائل والمجيب. هاي بدعة مجرد خلق بلبلة في الدولة الإسلامية. باء إن النهي كان لطائفة لا تحسن الكلام فيكشى انحرافها بإقامة الحجة الباطل عليها. قلنا أنه الإنسان ما عنده إمكانية الدورة يقع في الفتنة. روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه نهى رجلا عن الكلام وأمر آخر فقال له بعض أصحابه جعلت فداك، نهيت فلانا عن الكلام وأمرت هذا به، فقال عليه السلام هذا أبصر بالحجج وأرفق منه. يعني هذا عنده قدرة، عنده إمكانية علمية، عنده حجة قاطعة يستطيع أن يرد بها على الأعداء. قال الشيخ المفيد رحمه الله في ذيل هذه الرواية فثبت أن نهي الصادقين عليهم السلام، يعني الأئمة سلام الله عليهم، عن الكلام إنما كان لطائفة بعينها لا تحسنه ولا تهتدي إلى طرقه، وكان الكلام يفسدها. يعني هم من يشتغلوا مع الكلام راح يظلون أكثر، لأن يتيح عليهم العسبة ما يفهمون، والأمر لطائفة أخرى لأنها تحسنه وتعرف طرقه وسبله. ثلاثة، النهي عن الكلام في إثبات أصول مغايرة للأصول التي جاءت في تعاليم أهل البيت عليهم السلام، يعني كما يحدث في الأزمان السابقة وفي زمننا هذا من إيراد بعض المسلمات وبعض العقائد اللي في حقيقة هي مخالفة لعقيدة أهل البيت. فبهاي الحالة الإنسان يحرم عليه أن ينشر عقيدة تخالف عقيدة أهل البيت. ففي رواية يونس بن يعقوب التي تقدم شطر منها جاء: فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، إني سمعتك تنهى عن الكلام وتقول: ويل لأصحاب الكلام، يقولون هذا ينقاد وهذا لا ينقاد، وهذا ينساق وهذا لا ينساق، وهذا نعقله وهذا لا نعقله. يعني يريد يوزن الأمور بعقله، وعقله قاصر، مو ما عنده الإحاطة الكاملة بكل الأشياء. فقال أبو عبد الله عليه السلام: إنما قلت فويل لهم، إن تركوا ما أقول وذهبوا إلى ما يريدون. إذا المسألة بآرائهم ما يصير حرام أنهم، أما إذا يمشون بقولنا بقول أهل البيت سلام الله عليهم فهذا ما ممنوع. الممنوع أن الإنسان يقول برأيه ما شاء، يقول بعقله يفسر الأمور، ما ممكن. لابد كل الأمور العقائدية لابد فيها من نص قاطع ودليل قاطع، ليس رأيا ولا دليلا غير قاطع. أخيرا، أن النهي عن الكلام في الله عز وجل إنما يختص بالنهي عن الكلام في تشبيهه بخلقه وتجويزه في حكمه. يعني الإنسان المنهي عن التحدث بالذات الإلهية اللي يريد يحاول يطبق القوانين الموجودة بالكون اللي هي تخص الممكنات اللي ما تطبق على الله سبحانه وتعالى، يحاول أن يحاكم الذات الإلهية إلى هذه القوانين، وهذا إنسان قاصر ما ممكن، لأن القوانين الموجودة بالكون الله سبحانه وتعالى خالقها، فهي لا تنطبق عليه، هو أوجدها سبحانه وتعالى. وأما الكلام في توحيده ونفي التشبيه عنه والتنزيه له والتقديس فمأمور به ومرغوب فيه. يعني الإنسان اللي يثبت توحيد الله وينزع عن النقاص هذا أمر محمود، لكن اللي ما يعرف يحاول يطبق قوانين الذات إلا كان يقول الله يرى الله يمشي كما يقول ابن تيمية وغيره، فهذا طبعا هو المنهي عنه. هذا ولم يزل الأئمة عليهم السلام أنفسهم يناظرون في دين الله سبحانه وتعالى ويحتجون. احنا لو نقرأ كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي رحمة الله عليه نجد فيه احتجاجات الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة سلام الله عليهم جميعا، وهذا طبعا دليل على أنه، لأن ما يعمله الأئمة سنة الإمام الفعلية هاي واجبة الاتباع، سنة النبي. احنا شنو السنة اللي يجب أن نتبع؟ هي السنة القولية والفعلية، وهذا طبعا احتجاج هم قولي وهم فعلي، فهو أيضا محمود. يناظرون في دين الله سبحانه ويحتجون على المخالفين وأعداء الله من الزنادقة والملحدين، ويشرحون المسائل الاعتقادية لأصحابهم وطلاب الحق واليقين ما استطاعوا وسنحت لهم الظروف، وفي ذلك ما يزيل كل إبهام حول ضرورة علم الكلام من جهة ومرتبته وأهميته من جهة أخرى. وقد دونت مجامع حديثية ضخمة في مناظرات الأئمة عليهم السلام، منها كتاب الكافي وكتاب التوحيد وكتاب عيون أخبار الرضا وكتاب الاحتجاج. هذا ما أردنا أن نستعرضه. نعم نعم، حتى لحجز عن طريق التلفزيون إذا كان عنده إمكانية علمية قادر على إيراد الحجج ورد الخصوم فهذا يجب عليه، لكن إذا ما عنده إمكانية لا يحرم عليه، لأنه ما يصير يبدو ضعيفا أمام الخصوم. لهذا إذا كان ضعيف ويفهم من قبل الخصم راح يأثر على الناس الآخرين، فيجب الإنسان اللي حاجة سواء عن طريق التلفاز، عن طريق البالتوك، عن أي طريق، عن طريق الصحافة، عن طريق الكتب، كل هؤلاء من يحاجج يجب أن يكون صاحب إمكانية علمية، يملك أدلة قاطعة وحجج دامغة حتى يحق له أن يدخل في هذا الاحتجاج. الآن أسماء هذا العلم، للعلم الباحث في المسائل الاعتقادية أسماء مختلفة. يعني هذا العلم اللي عرفناه بعلم الكلام إلى أسماء مختلفة. الأول علم أصول الدين، للوقوف على صدق هذه التسمية ليش سموا أصول الدين، لابد من بيان أربعة أمور، وهي: أولا، ما هو الدين في اللغة؟ ما هو الدين في الاصطلاح؟ ما هو المراد من الدين في المقام؟ يعني موضوعنا هنا، وجه كون هذا العلم أصولا. هاي أربعة أمور لازم نفهمها حتى نعرف أنه هذا التسمية صحيحة أو مصحيحة. أما الأمر الأول فإن للدين في اللغة معنيان، أو بالحقيقة معنيين، لأن إننا فإن للدين في اللغة معنيين: الجزاء والالتزام. وقد جاء المعنيان كلاهما في المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله من قوله: كما تدين تدان، يعني كما تفعل تجزى. فإذا هذا المعنى الأول الجزاء، هذا ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وآله: كما تدين تدان، يعني كما تفعل تجزى، أي بحسب ما تلتزمه من عقيدة أو سيرة تجازى يوم القيامة وتحاسب. وأما الأمر الثاني فإن الدين في الاصطلاح العام يطلق على مجموعة العقائد والمفاهيم والأحكام والأخلاق التي يحملها مذهب ومنهج معين. المراد من العقائد مجموعة المفاهيم النظرية الراجعة إلى خالق الكون وصفاته وأفعاله. إذن العقائد هي ما تخص الذات الإلهية. المراد من المفاهيم مجموعة التصورات والأفكار الخاصة التي يحمل هذا المذهب لجملة من الموضوعات الفردية والاجتماعية، كالعلاقة الزوجية والحرية. يعني ما معنى باختصار؟ يعني المفاهيم هو علاقة الشخص بنفسه وبمجتمعه، سواء كانت هاي علاقة اجتماعية، سياسية، اقتصادية، إلى آخره، كل مجالات الحياة. أما العقائد فهي ما يخص اعتقاده بالذات الإلهية وصفات هذه الذات الإلهية. والمراد من الأحكام هاي طبعا الأحكام السلوك، مجموعة التكاليف العملية التي يلزم بها هذا المذهب أتباعه، كالعبادات الخاصة وطرق المعاملات وقيودها. المراد من الأخلاق مجموعة القيم والمثل العليا التي يحملها كل إنسان في باطن فطرته وأعماق روحه، فيثيرها له المذهب ويرشده إليها عبر تعاليمه الحكيمة، كالعفة والتواضع والرفق بالمعدمين والإحسان إليهم والعدل بين الناس وإعطاء كل ذي حق حقه. المتدين هو الذي يلتزم بهذه الأمور، يلتزم على صعيد العقيدة وعلى صعيد السلوك، صعيد الفكري والعملي. الفكري يعني على صعيد العقيدة، والعملي على صعيد السلوك. وأما الأمر الثالث فالمراد من الدين في قولنا أصول الدين هو خصوص المفاهيم والأحكام والأخلاق، فإن الذي يشكل أساسه ويبعث إليها العقاد والالتزامات الفكرية حول الخالق وما يرجع إليه. بالحقيقة هي نفس الشيء جاي يكرر المعلوم، يعني القضية هو الدين هو مجموعة من القوانين الصادرة عن الله سبحانه وتعالى. هاي القوانين تخص علاقة الإنسان بالله وبنفسه وبمجتمعه في جميع الجوانب، هاي ملخص لكل ما. وأما الأمر الرابع ووجه تسمية هذا العلم بأصول الدين، فهو أن التزام الإنسان فكرا بالمفاهيم التي يحملها له الدين، وتقيده عملا بالأحكام التي يلزمها بها، وهي لا تخلو من المشقات وترك ملذات الحياة، لا بد له من حجة ودليل قاطع يلزمه باعتناقه وامتثاله، وبدون هذا الدليل لا يستقيم عنده شيء من تلك الإلزامات أصلا. وليست هذه الحجة إلا إثبات أن للكون خالقا يتصف بصفات الجمال والكمال ويتنزع عن صفات النقص والحاجة، وأنه حكيم لا يعبث، أرسل رسولا مؤيدا بالمعجزات. يعني ما معناها؟ هو جاي يشرح التوحيد، أنه لازم تؤمن بالتوحيد يعني بوجود الله ووحدانيته، وتؤمن بالنبوة بأن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يرسل رسول ليبين للناس ما يريده منهم وما هي التكاليف والأحكام التي عليهم أن يسيروا وفقها. وبعد النبي لابد من خلفاء، وهذا الخلفاء هم الأئمة. إذن وأن هذا الأمور التي والسلوك الذي يقوم بالإنسان سيحاسب عليه في يوم آخر، وهو هذا المعاد يوم القيامة. إذن هذه التسمية الأولى، أن هذا العلم اسمه علم أصول الدين. الاسم الثاني علم التوحيد والصفات، هاي واضح ما يحتاج، يعني توحيد الله سبحانه وتعالى وصفاته، فلذلك سمي بهذا الاسم. التسمية الثالثة اسمه الفقه الأكبر، قلنا هذا الفقه الأكبر مقابل للفقه الأصغر، وهو علم الفقه يعني المسائل العبادات والمعاملات وغيرها، هذا سلوك عملي الفقه الأصغر. أما الفقه الأكبر فهو سلوك اعتقادي قلبي. الفقه في اللغة هو الفهم والمعرفة، والذي ينبغي على الإنسان معرفته بالدرجة الأولى اثنان: الأحكام العملية الفرعية، هذا هو الفقه الأصغر التي تضبط كل أعماله وتصرفاته، والمسائل الاعتقادية اللي هو هذا الفقه الأكبر أصول الدين. وحيث أن الأولى يعني الأحكام الفرعية، الفرع يتبع من؟ يتبع الأصل. وحيث أن الأولى تبتني على الثانية، كما عرفت كانت الثانية أشرف وأهم، فلذلك سميت الأولى بالفقه الأصغر والثانية بالفقه الأكبر. الاسم الرابع علم النظر والاستدلال، سمي بذلك لأنه يعتمد في عمدة مسائله مثل إثبات الصانع وحكمته ووحدانيته ولزوم بعثة الأنبياء وخلافتهم بالنص على الأدلة العقلية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين.